بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. احنا الحقيقة من ساعة ما ابتدينا حطينا شعار للبرنامج، فاكرين حد فاكر شعار البرنامج اللي حطيناه؟ عودة الحب للبيوت، عودة الحب. وركزنا على كلمة الحب مش عشان احنا بنحاول نركز على مفهوم الناس حباه، لا، عشان ربنا استخدم المفهوم ده، عشان ربنا هو اللي قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكن، الطمأنينة، الراحة، السعادة. الناس دلوقتي بتسكن لمين؟ مش لاقي حتة تسكن فيها، لكن ربنا عايز إيه؟ عايز إن البيت، وعايز إن جوزك، وعايز إن مراتك هي السكن وهي الطمأنينة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني دون الهدف بتاعنا من البرنامج. وأنا كل مرة كده مع بداية الحلقة بقوم ذاكر قصة أو حكاية تفكرنا بحكاية المودة والرحمة والسكن، ونشوف إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وإزاي إن إسلامنا حريص جدا على القضية دي، قضية الحب اللي يعني بيزايد علينا فيها يعني الغرب احيانا والناس اللي ما بتحبش الاسلام احيانا، ويقول لك يعني الاسلام بينفر من هذه العلاقات الرقية الجميلة، الحب. لا، ده احنا اصحاب الحب. انا من اجمل الرسائل اللي جات لي الاسبوع اللي فات تعليقا على حلقة السيدة زينب اللي احنا اتكلمنا فيها في الجواز اللي قلت المرة اللي فاتت، وحلقة السيدة فاطمة، ايه قصص الحب دي؟ ايه بنات الرسول دول اللي كانوا عايشين هذه القصص الرائعة من الحب الطاهر النقي العفيف تحت مظلة الجواز وتحت مظلة الأسرة؟ فدي بيوتنا، فبنستخدم القصة لمزيد من الحب. الحقيقة أنا هذكر النهاردة قصة سريعة يمكن كنا قلناها في حلقة جابر بن عبد الله، بس أذكرها وأنا بفكركم بشعار عودة الحب للبيوت. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة ذات الرقاع ومعاه الجيش، ومتأخر عن الجيش سيدنا جابر بن عبد الله، وراجعين من المعركة منهكين وخلاص بيقربوا على المدينة، وكل هدفهم عايزين ندخل المدينة ننام ونستريح تعبانين لأن المعركة كانت مجهدة جدا، وراجعين من جهاد بقى ومجاهدين، شوفوا كلام كبير يعني، فراجعين من الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. فأول ما يقربوا من المدينة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدور على جابر، فيلاقيه متأخر عن الجيش، فيسيب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله ويرجع يتأخر لجابر بن عبد الله، ويدور الحوار الراقي الجميل جدا. كيف حالك يا جابر؟ بخير يا رسول الله. هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. حد رجع من معركة بيسأل على جوازة وعيلة، هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. هل بكرا يا جابر؟ يا ترى بكر يا جابر؟ قال لا يا رسول الله. قال ولما يا جابر؟ فقال يا رسول الله مات أبي يوم أحد وترك 9 بنات، فأردت أن أتزوج امرأة تخدمهم. فقال له النبي أتعلم يا جابر عندما نعود إلى المدينة فلن ندخلها. ليه يا رسول الله؟ حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق. إحنا مش هندخل المدينة عشان مراتك تعرف أن الجيش وصل فتستعد ليك وتعد النمارق. النمارق يعني المخدات والقعدة الجميلة اللطيفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده، معقولة جيش راجع مجاهد بندور ازاي نسعد الزوجة اللي قاعدة مستنية جوزها بقالها شهر؟ ما يجيش جوزها فجأة وهو راجع من السفر انا راجع ويقوم داخل ينام، لا، ده النبي هيقعد الجيش برا يستريحوا يدخلوا يقابلوا زوجاتهم. النبي عايز اول لقاء بين زوج غايب عن زوجته لمدة شهر ومراته يبقى لقاء في منتهى السعادة. قائد جيش بيفكر في الحكاية دي، نبي الأمة، معلم الأمة اللي عمال يتنزل عليه القرآن عشان يعلمه للناس، قضيته عايزين نفرح الست اللي قاعدة مستنية جوزها بقالها شهر. مين شفتوا ان معنى عودة الحب للبيوت ده مش اختراعي، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله. مش هندخل المدينة لغاية ما مراتك تعرف انك جيت، لان جابر عنده 9 بنات اخوات، فاللي بتربي 9 بنات دول وجوزها غايب بقاله شهر، لو جوزها جه فجأة هيلاقيها عاملة ازاي؟ حاول تتخيل انت يعني منعكشة، لا منعكشة دي قليلة هتبقى يعني العملية. فهو النبي عايز الست تستقبل جوزها في أجمل صورة، في أجمل فرحة، باستعداد نفسي عالي. شوفوا يعني علم النفس لو بيقول ايه، يقول ايه أحسن من كده؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لينا حق نقول عودة الحب للبيوت، وحنفضل نقولها عودة الحب للبيوت. تعالوا بعد المقدمة اللطيفة ندخل على الموضوع بتاعنا النهاردة. عندنا معاد مع اختيار شريك الحياة. تعالوا نبدأ. أنا الحقيقة قعدت أفكر إزاي نرتب الحلقة، وهي مش هتيجي على حلقة واحدة، هي هتيجي على حلقتين، وأنا نفسي إن هذا الكلام يسمعه يسمعوا الشباب اللي داخلين على جواز او حتى شباب الجامعات اللي لسه هيتجوزوا، وارجوكم يسمعوا الاباء والامهات، لان نص الكلام موجه للاباء والامهات. انت عايز بقى ايه وهتعمل ايه؟ احنا يا جماعه هنمشي ان اختيار شريك الحياه بيمر باربع مراحل. المرحله الاولى حدد مواصفاتك، صح؟ المرحله الثانيه هتبحث ازاي، هتدوري ازاي وهتدور ازاي. المرحله الثالثه الاستخاره والاستشاره، هتساله عليه ازاي وهتستخير ولا لا. شوف انا حطيت الاستخاره بند منفصل. المرحله الرابعه من مراحل اختيار شريك الحياه اللي هي ايه، اصعب مرحله واهم مرحله وممكن تبوظ الثلاثه او تنجح الثلاثه، موافقه الاهل. فاحنا عندنا اربع حاجات، حدد مواصفاتك، ادي واحد. حددت مواصفاتك، ابدا ابحث. بحثت لقيتها، استخير واستشير. استخرت وسالت عليها، موافقه الاهل. تم الاربعه، نتنقل على الحلقه اللي بعديها اللي هتبقى الخطوبه ان شاء الله بعد حلقتين. طيب تعالوا نبدا من الاول خالص، تعالوا نبدا بالمواصفات. حدد مواصفاتك، انت عايز ايه؟ يعني انت هتختار بناء على ايه؟ انا الحقيقه ممكن اقوم داخل معاك على طول واقول لك المواصفات الصحيحه كذا وكذا وكذا وكذا، وانتوا عارفين انا هقول ايه في الاخر، فانتوا متوقعين يعني في الاخر هقول لك مين هي اللي تتجوزها ومين هي اللي تتجوزه وذات الدين، ما انتوا عارفين انا في الاخر هقول ايه. بس تعالوا نبدا من مقدمه. ايه المقدمه دي؟ هو يا جماعه ربنا لما خلق الخلق خلقهم ليه؟ يعني علشان يعبدوا؟ خلقهم عشان حاجه ثانيه، عشان يعمروا الارض بمنهج الله. خلق الخلق عشان يعمروا الارض بمنهج ربنا. وام قايل الله تبارك وتعالى وما واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. يعني ايه خليفه؟ يعني يعمر الارض زي ما انا عايز سبحانه وتعالى، يعمر الارض كما يريد الله تبارك وتعالى. اني جاعل في الارض خليفه، يبقى الهدف ايه؟ عماره الارض بمنهج الله. طب ايه علاقه الحكايه دي بمحمد هيتجوز داليا وخالد هيتجوز هدى وعمرو هيتجوز علا؟ يعني ايه علاقه الموضوع دون بالكلام ده؟ يعني ايه اللي دخل؟ اصل يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم، انتوا مش واخدين بالكم ان اول من كلف بعماره الارض كانت اسره. انتوا مش واخدين بالكم ان اول تكليف واول عماره للارض بدات براجل وست متجوزين، ادم وحواء. واول تكليف الهي وأول خطاب إلهي كان لأسرة، وأول تبشير بالجنة كان لأسرة، وأول ضمان لسعادة ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يبقى أول عمران للأرض كان أسرة. هتقولي طب ما هو ما كانش فيه غير كده. لا، كان فيه غير كده. إيه هو؟ كان ممكن ربنا أول ما يخلق قبيلة، صح ولا لا؟ يعني هي تعجز الله أن يخلق ألف واحد مجتمع؟ لا يا جماعة، كأن ربنا عايز يقول لنا إيه؟ عمارة الأرض زي ما أنا عايز، يعني بطاعة ربنا مرتبطة بالأسرة. هدى هتتجوز أحمد، هي دي عمارة الأرض اللي أنا عايزها. عشان كده أول كلام رباني نزل على أسرة. خلي بالك أنا كده بقرب، أنا بقرب هتتجوز ليه؟ أنت سامع الكلام ده؟ ولذلك شوف الآية تقولك إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الأسرة. وبعد كده ايه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الايه دي خطيره. البدايه اسره، وبعد كده تعددت الاسره فطلع المجتمع، لكن الاصل اسره. يبقى كان ربنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انت بتتجوزي فادي باللبناني بقى، وانت بتتجوز ايمان، وانت انتوا بتتجوزوا بعض عشان تعمروا الارض، عشان تمشي زي ما ربنا عايز. يا نهار ابيض، هو دون سبب الخلق؟ يعني تخيلي الخلق خلق من اجل الهدف دون، والاسره هي اللي هتقوم بالحكايه دي، وانت المسؤوله عن الحكايه دي في جوازتك مع شريك حياتك، وحاولوا تعملوها. عشان كده المخاطب دايما كان الاسره، وبدايه الكون كان اسره. فيبقى الهدف ايه؟ وخلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. معناها ايه؟ والاول كانت ذكر وانثى. يا اسر، يا شباب، يا بنات، اتجوزوا عشان تخلوا الارض تتقيني، وانتوا اتقوني وانتوا بتتجوزوا. يا احنا محدش فكر في الحكايه دي قبل كده. انا عايز اتجوز، يلا يا عم روح اتجوز وخلاص. لكن حد بيفكر انا هتجوز علشان كلام ربنا يمشي في الارض، انا هتجوز علشان الهدف اللي ربنا خلق الخلق عشانه يتحقق. فتعالوا احكي لكم البنات بتفكر ازاي او الناس عموما الشباب والبنات بيقولوا ايه. اديكم مثل، يعني ادي مثل واحد بيقول لك ايه، الحين مش انا عايزها كويسه. فده نوع، ده نوع من الشباب بيقول لك انا عايزها تكون كويسه، هو مش عارف على فكره، وممكن يبدا يقول اقتراحات لحاجات وهو من جواه هو مش حاسسها، هو مش محدد مواصفات محدده، هو في دماغه كده حاجات يعني ايه هلاميه شويه. عايز واحده كويسه، عايز وهي تقول ايه، طب انت بتدوري على ايه؟ انا عايزه واحد كويس ويحافظ عليا. حتى يحافظ عليا دي كلمه مطاطه يعني طب انت ايه مواصفاتك بدقه مش واضحه. طب يجي نوع تاني من الولاد والبنات، هو بيدور على ايه؟ هو بيدور على بنت تكون ستايل وتكون شيك وبتلبس على الموضة ويكون دمها خفيف جدا وتكون منطلقة كده بقى، مش كأبوبة يعني وكده، ولذيذة ومحب، وطبعا تكون حلوة قوي يعني، عشان يعني هو بيدور على كده. طب وهي بتدور على ايه؟ انا عايزاه دمه خفيف وعايزاه يكون مهضوم باللبناني وعايزاه يكون شاب كده وياريت يكون طويل ويكون يعني، واخدين بالكم المواصفات بتدور على ايه؟ يجي نوع ثالث، انت بتدوري على ايه؟ انا عايزاه يكون مثقف ويكون طموح ويكون طبعا حبذا لو متدين ويكون يحافظ عليا ويخاف عليا ويكون يتحمل المسؤوليه. طبعا تحت يتحمل المسؤوليه دي عايزين نحط 60 خط ولهم حق البنات. والولاد يقولوا ايه؟ انا بحكي لكم يا جماعه نماذج، نماذج بتتقال، في ناس مش عارفه خالص، هو ماشي كده هيقولوا له دي، يبص عليها يقول اه طب والله يلا نتجوز. وواحد تاني لا، هو محدد، هو بيدور على الستايل والعين الخضر والشعر الاصفر، وهي بتدور على المجانس اللي في الكتاف ومش عارف ايه وشكله عامل ازاي والعربيه اللي هو راكبها ومش بخيل وفلوسه في جيبه قد ايه. وبعدين زي ما بقول لكم في بقى متدينين ومتدينات، فالمتدين يقول لك ايه، انا عايزها تكون طبعا متدينه، طبعا متدينه بس تكون حلوه قوي قوي، وتحت حلوه قوي دي 60 خط. ليه؟ اصلا الحقيقه بغض بصري وحافظ بقى غض بصري لغايه ما اموت، فيعني يبقى لازم بقى حاجه يعني تظبط الدنيا خالص. وبيبقى بيفكر كده وبيتصرف كده. وهي بس هم الحقيقه للحق يعني البنات في اختياراتهم اسهل من تعقيدات الشباب، حتى في المتدينين البنات اسهل، وحتى في غير المتدينين البنات اسهل. في متدين تاني بقى بيقول لك ايه، بص هو النبي قال فضفر بذات الدين فقط، هو فاهم كده وبناء عليه فانا مش عايزه غير متدينه ومش عايز اي حاجه تانيه، ولا اي ولا تكلمني في جمال ولا مستوى اجتماعي ولا اي حاجه، هي جميله وبس، هي تكون اسف متدينه وفقط ومش عايز حاجه تانيه. نماذج نماذج نماذج، انا قعدت اعدد نماذج كتيره، ده كل الناس بتقول كده. طب النبي بيقول ايه؟ يعني لو نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا كلامه، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الموضوع ده؟ فتبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك حديث، الحديث ده مهم قوي وانا نفسي الشباب يحفظوا الحديث ده، وهم كتير منهم عارفينه. تنكح المرأة لأربعة، لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هو ايه الموضوع؟ تنكح المرأة لأربع، في شباب فهموا فاهمين الحديث، يعني انا بقول لكم اتجوزوا الستات عشان واحدة من الاربعة دول. فواحد يقول انا بدور على مالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ويروح يقول انا بتاع مال، والتاني يقول لا انا بتاع عيلة، والتالت يقول انا بتاع جمال، وواحد يقول انا بتاع دين. هو حر رجل زاهد يعني، بس النبي قال واحدة من الاربعة دول. لا، هو الحديث مش بيقول كده، هو النبي بيقول ايه؟ تنكح المرأة لأربع، هناك أربعة أسباب شهيرة أو أساسية أو متداولة بين الناس أو معروفة بين الناس، الستات الرجالة بيتجوزوا الستات بناء عليها. ايه هم الأربع حاجات الأساسية دول يا رسول الله؟ يا جمالها، ويدخل فيها الحب طبعا، يا مالها، يا حسبها عيلتها، يا دينها. دول الأسباب الشهيرة. يعني كأن النبي، أنا والله يا جماعة وأنا بسمع الحديث ده بحس إنها نصيحة أب، فما بالكم لو كان رسول الله كمان صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك خلي بالكم يا اولاد، خلي بالكم يا بنات، اي جوازه او اغلب الجوازات بتتم عشان الاربعه دول، واحد بيدور على المال، واحد بيدور على الحسد، وواحد بيدور على الجمال، وواحد بيدور على الدين. فهو النبي بيقول لك ايه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني ايه يا رسول الله؟ المعنى ايه؟ فضفض بذات الدين، فضفض امسك فيها بأيديك واسنانك المتدينة، فضفض بذات الدين المتدينة. تربت يداك، تربت ذاك يعني ايه تربت يداك؟ يعني لو مش هتاخد ذات الدين حط ايديك في التراب، مرمغ ايديك في التراب، يعني ما خدتش حاجة، يعني طلعت ايديك كلها تراب وما خدتش حاجة. شوف كلمة تربت يداك هنا كأن المعنى بيقولك ايه، اسمع نصيحتي، تربت يداك مش هتكسب، هتخسر. لو ما خدتش المتدينة هتخسر، لو ما خدتيش المتدين هتخسري. دوري على المتدين، دور على المتدينة. ولذلك يا جماعة ده مش الحديث الوحيد، ده النبي له أحاديث كتيرة بتتكلم على اختيار الزوجة. تسمع النبي وهو بيقول الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الدنيا فيها حاجات حلوة كتير، وأحلى حاجة في الدنيا، تخيل تكريم المرأة عامل ازاي. بص النبي بيتكلم على الست ازاي، أحلى حاجة في الدنيا المرأة الصالحة. تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو تسمع قول الله تبارك وتعالى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالعلماء قالوا ايه حسنة الآخرة؟ الجنة، واضحة قوي، وفي الآخرة حسنة الجنة. طب وايه حسنة الدنيا؟ قالوا حسنة الدنيا اللي تستحق انها تذكر جنب حسنة الآخرة، مش كده؟ عشان يبقى فيه توازن لازم تبقى حاجة كبيرة زي حسنة الآخرة. فايه حسنة الدنيا؟ فقالوا لا مراها للرجل إلا المرأة الصالحة. هي دي حسنة الدنيا الستات، يعني انتوا متخيلين المعنى عامل قد ايه؟ طب وبالنسبة للمرأة الرجل الصالح. انتوا واخدين بالكوا النبي صلى الله عليه وسلم التركيز؟ شوف النبي هو بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوا، او دينه وخلقه فزوجوا، الا تفعلوا تكن في الارض فتنة في الارض وفساد كبير. كأن المعنى ايه؟ اظفر بذات الدين، دور عن متدينة. يا جماعة الشباب عمالين يا مش عارفين، يا بيدور على دي يا بيدور على دي. وانا شفت احصائيات معموله الشباب بيختار ايه، وناس كتير كانوا بيختار يقول لك لا اختار كذا قبل كذا. وانا بقول لكم يا بنات يا شباب، دور على المتدينه. وهي مش نصيحه النبي وبس، ده تجارب الحياه، ان اكتر واحده تسعد معها ايها الشاب المتدينه، واكتر واحده تسعدي معاها اللي يكون متدين. راجل جيل لأحد العلماء ويقول له أجوز بنتي لمين؟ قال له جوزها للمتدين، لو حبها هيكرمها، ولو كرهها مش هيظلمها. ما يكفكيش يا بنات انك تسمعوا حاجة زي كده؟ يعني نرجع تاني يا جماعة ونقول لكم ان القضية قضية انت مسؤول انت ومراتك ان انت تعمروا الارض، وتعمروا الارض زي ما ربنا عايز. اختار اللي تساعدك تعمروا الارض زي ما ربنا عايز، اختار اللي يساعدك ان تخلوا الارض وتخلوا صلاتكم بربنا على اعلى ما يكون واحسن ما يكون. يا جماعه اوعي تتجوزي واحد ما بيصليش، اوعي تتجوزي واحد بيعمل كبائر وانت عارفه انه بيعمل كبائر، اوعي تتجوزي واحد بيشرب وبيقول ان هو بيشرب وانت عارفه انه بيشرب. ازاي تبني البيت على كده؟ اوعي تتجوز واحده عجبك قوي بس هي ما بتصليش، وان شاء الله هبقى اصلي بعد الجواز. ما هو الناس بيقولوا كده، ويجي الاهل ويقولوا يا ابني دي هي هتبقى زي الفل بعد الجواز. طب ما تبقى زي الفل من دلوقتي، يعني ليه بعد الجواز؟ طب ما تبقى زي الفل من دلوقتي، بس اصبر عليها. ويقولوا للبنات يا بنتي ده الولد زي الفل ما شاء الله كل حاجه 10 على 10، بس اصبري عليه بعد الجواز ان شاء الله ب10 سنين هيبقى زي الفل، واكيد هيهتدي وهيبقى جميل يعني وهيصلي وكده. هو الموضوع مش كده، طب ما يبقى من دلوقتي. طب افرض بعد الجواز، طب وليه عيالي يطلعوا يشوفوا ابوهم بيشرب خمر؟ وليه ولادي يطلعوا يلاقوا امهم ما بتصليش؟ وازاي وليه ابقى مسؤول عن الولاد دول واتحاسب عنهم يوم القيامه ان انا ما احسنتش اختيار الام بتاعتهم؟ وهي ليه تتحاسب يوم القيامه ان انا ما احسنتش قدام ربنا اختيار الاب بتاعهم؟ وهو ده هيبقى اول سؤال يوم القيامه، انت ربيتي ولادك، اخترتي مين لولادك يربيهم؟ ولذلك يا جماعة مسألة اننا في حدود لا يمكن نتنازل عنها في المواصفات، اول الحدود دي ان هي لازم تكون متدينة وان هو لازم يكون متدين. وان احنا يا جماعة انا عايز ارسخ المفهوم ده، ان احنا عايزين ندرسه في نفسنا. اصل هي المشكلة ايه؟ ان هو بيقول طبعا انا سمعت حديث النبي تنكح المرأة لاربع، فاضفر بذات الدين، كلام واضح جدا، انا هدور على المتدينة. طيب وايه كمان؟ بس يكون حلو قوي زي ما قلت لكم من شويه، تكون جميله جدا جدا جدا. فيبدا بقى يدخلوا معاه في المواصفات، ويكون طولها وتكون سنانها ويكون عينيها وتسريحه شعرها ومش عارف ايه. فيجي بعد شويه، هو انت بتدور على الدين رقم واحد والمتاكد اول حاجه الدين؟ اول حاجه الدين، بس اللي انت بتقوله دون يدل على حاجه تانية، يدل ان انت ترتيب الاولويات عندك مختلف. ولذلك انا عندي نصيحه للشباب، اكتبوا اولوياتكم يا شباب، يعني قول أنا عايزها بناء على إيه؟ واحد إيه واثنين إيه وثلاثة إيه وأربعة إيه؟ هل واحد هيكون الدين فعلا؟ وخلي بالك من حاجة، النبي لما قال فضفض بذات الدين تربت يداك، النبي قال حاجة مهمة جدا، ما قالكش طنش الثلاثة التانيين. فاهمين أنا عايز أقول؟ يعني واحد ممكن يسمع فضفض بذات الدين متدينة وأي حاجة تانية، لا النبي ما قالش كده، قال لك رقم واحد متدينة، رقم واحد يكون متدين، ومحدش قال انها ما تكونش جميلة، بس ترتيب الأولويات ايه؟ متدين وجميل ويكون وسيم. واحكي لكم قصة لطيفة جدا، ان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام بمناسبة ان يكون متدين ضغط عرض ان انا احبه، ولا يتعرض ان هو يكون وضعه كذا وكذا، يعني عندي مواصفات تانية. سيدنا عمر الخطاب حب يتجوز ام كلثوم بنت ابو بكر الصديق، ده بعد ما بقى امير المؤمنين، يعني بعد وفاة ابو بكر الصديق، فعايز يتجوزها، فيروح لمين يكلمهم ان هو يتجوز ام كلثوم؟ فراح للسيدة عائشة اختها وقال لها انا عايز اتجوز ام كلثوم بنت ابو بكر اختك، بس هي اختها صغير. فالسيدة عائشة قامت قايله له، يعني فطمعت السيدة عائشة قالت له ده انت امير المؤمنين وده يشرفنا ويسعدنا، حاضر هنخلص الموضوع خلاص، سيدنا عمر بن الخطاب مستني بقى الرد النهائي. فراحت السيدة عائشة لام كلثوم فقالت لها عمر بن الخطاب متقدم لك يا بختك، امير المؤمنين متقدم لك. فردت ام كلثوم وقالت لها وما افعل بعمر، ذلك رجل خشن العيش، انت مش شايفه هو عايش ازاي؟ شديد الغيره، لا يملا راسه الا الرعيه، كل اللي في دماغه الناس تبقى ماشيه كويس، وانا شابه اريد من يصب علي الحب صبا. تخيلوا دي بنت ابو بكر اللي بتقول كده، وانا عايز اعيش الحب، اريد من يصب علي الحب صبا ويكون عابدا لله. شوفوا الفهم كان عامل ازاي عند ام كلثوم بنت ابو بكر الصديق. فالسيده عائشه كلمتها قالت لها يا بنتي ده امير المؤمنين، قالت والله ان لم تتركيني، انت ايه بتقولي ايه؟ لاصرخن امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اريد عمر بن الخطاب، يعني هعمل لكم. فالسيدة عائشة مش عارفة تحل الموضوع ازاي، نعمل الموضوع. فنادت لسيدنا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص ده هي في العاص، وقالت له يا عمرو حل الموضوع عند عمر بن الخطاب. فراح سيدنا عمرو بن العاص لسيدنا عمر وقال يا امير المؤمنين انا تتزوج مش تتجوز؟ فقال نعم سيحدث. فقال من؟ فقال ام كلثوم بنت ابي بكر. فقال عمر وما لك وهذه الجارية؟ مات ابوها منذ شهور، ستبكي لك بالليل والنهار، تنعي اباها. شوفوا المدخل، تقعد تتجوز واحد عمال تعيط لك ليل ونهار. فنظر اليها عمر الخطاب قال احدثتك عائشه؟ يا عائشه كده سيدنا عمر يا جماعه، هي عائشه اتكلمت معاك؟ فقال نعم. فقال اذا لا داعي لهذا الامر، خلاص انا فهمت. فتزوجت مين؟ فتزوجت طلحه بن عبيد الله. طلحه بن عبيد الله واحد من الصحابه، غني وراجل تاجر، وفي نفس الوقت من العشرة المبشرين بالجنة. فتزوجته أم كلثوم. يا جماعة مش معنى فضفض بذات الدين انت هتقعد بقى مكتئب هتجوز متدينة، فايه يعني كأنك بتاخد دواء يعني، وانت هتجوز متدين. ولذلك نفس القصة، يجي شباب ويقول لك طب هو لازم تكون متدينة دلوقتي ولا اتجوزها منطلقة ولذيذة واخليها تتدين واخد فيها ثواب؟ قال يعني عشان اخد ثواب وحبقى اخدت ثواب، وهي تقول انا اتجوزه كده ايه لذيذ كده ومنطلق وانا هخليه متدين، ملكوش دعوة ان شاء الله هيبقى متدين وابقى اخدت ثواب. هو اللي بيسأل السؤال ده الحقيقة هو مش عايز متدين. هو انتوا عارفين ايه المشكلة يا جماعة؟ يعني شباب متدين، على فكرة الكلام اللي انا بقوله ده شباب متدينين بيقولوا اخدها مش متدينة واخليها متدينة. هو ايه الموضوع؟ هو الموضوع ان الاعلام خلى في دماغه صورة عن المتدينة ان المتدينة كئيبة وان المتدينة مش حلوة، هي كده يعني، هي الصورة كده مش حلوة، وان المتدينة يعني مقفلة وشوف هتبقى عاملة كده. الحقيقة يا جماعة ده مفهوم خاطئ عند الولاد وعند البنات. ولله الحمد السنين الاخيرة شاهدت شباب متدين جات عائلات عالية جدا، شباب متدين مراكز اجتماعية مرموقة جدا، شباب متدين مثقف جدا، شباب متدين فاهم دنيا وبيلعب رياضة، وبنات شباب بنات متدينة وفي منتهى الجمال. يعني اهلا بكم في لبنان، يعني ما يمنعش ان يبقى في شباب متدين وفي نفس الوقت شكله كويس. فيا جماعة المفهوم ده غلط. يبقى الاصل ايه؟ الاصل خدها متدينة، طبعا تاخدها متدينة. طب افرض انا حصل شاب عايز يتجوز فتاة في الحلال وهي مش متدينة، نسأل سؤال، عندها استعداد ولا ما عندهاش استعداد؟ يعني خلي بالكم يا جماعه ترتيب الكلام الاصلي، انا كل ده عمال اتبع النقطه دي. يا جماعه اتجوزوا المتدينه، اسمع كلام النبي، اسمع كلام رسولك، واسمع كلام اللي بيديك نصيحه اب. فضفض، شوف اصفر بذات الدين والا تربت يداك. مفيش احلى في الدنيا من انك تتجوزي واحد صالح، هيحافظ عليك لو حب، هيحبك ويكرمك لو هيكرمك لو حبك، ومش هيظلمك لو ما حبكيش. انت محتاجاه. انتوا مش شايفين الستات بيحصل فيهم ايه؟ مش شايفين رجاله بيظلموا ستات لاي درجه هذه الايام؟ دوري على المتدين. ولذلك النقطه اللي بعد كده، الاصل ايه؟ الاصل انا بدور على المتدين. طيب انا عايز اتجوز واحد وبنحب بعض وهو مش متدين. خلي بالك من نصيحه النبي، طب عندها استعداد؟ عنده استعداد، اه عنده استعداد، بترضيك وبتقول لك ان عندها استعداد، وان شاء الله انا بعد الجواز هبقى زي الفل. ولا هي فعلا مقبله وعندها خطوات عمليه بتاخدها انها عايزه تقرب من ربنا وعايزه تصلي وعايزه تعبد؟ باين، والله بيبان يا جماعه. عارفين بيبان في ايه؟ سرعه التنفيذ. انما واحده تانية هتقول له ايه؟ انا هبقى متدينه جدا، انا بحب الدين قوي، ولما يكلمها دقيقتين ممكن عينيها تدمع، لكن مفيش تنفيذ، مش كفايه الدموع، مش كفايه سرعه التاثر، المهم ان يحصل تنفيذ. يا شباب يا بنات، النصيحه دي غاليه قوي في المواصفات. حدد مواصفاتك واكتبوها يا شباب. اكتب واحد، هتقدر تكتب متدينه؟ هتكتبي كده وتقولي انا بدور عليه كده؟ طيب مش لاقيه متدين قوي، حطي حد ادنى. يعني ايه حد ادنى للتدين؟ مش ممكن اتجوز واحد ما بيصليش، مش ممكن اتجوز واحد بيرتكب كبائر. يا نهار ابيض، اقول لربنا ايه؟ واقول لربنا ايه عن ولادي؟ متفقين كده على الحدود الدنيا للتدين وعلى مفهوم التدين؟ طب ننقل على احنا كل ده يا جماعه، لسه في ايه؟ حدد مواصفاتك. طب لسه في المواصفات في حاجه تانية، ايه هي؟ التكافؤ. عندنا في التكافؤ مشكلتين. ايه هما المشكلتين؟ مشكله المتدينين ومشكله ناس تانية كتير. متدينين كتير يقول لك ايه؟ يقول لك انا عايز واحده تكون متدينه ومش مهم اي حاجه تانية، لا مهم المستوى الاجتماعي ولا المستوى المادي ولا اسم ولا العيله ولا اي حاجه، المهم تكون متدينه، والكلام ده ملوش اي قيمه، مش مهم ان الفرق المستوى الاجتماعي ضخم جدا. الاسلام لغى الكلام ده. وعندنا نوع تاني يقول للبنات ايه ويقول للولاد ايه؟ بص يا ابني، المهم المستوى الاجتماعي والمادي، مسألة التكافؤ الديني دي مسألة تخص كل واحد، ملكش دعوة بيها وملكيش دعوة بيها، هو حر في نفسه ويمكن بعد الجواز يبقوا كويسين. يا جماعة الاثنين غلط، النقطتين غلط، الاثنين مش صحاح. ليه يا جماعة؟ يا ناس اللي فاهمين ان المهم التدين وبس ومش مهم المستوى الاجتماعي، الكلام ده مش صحيح. التكافؤ الاجتماعي والعائلي، ان العائلتين زي بعض، يعني احنا عندنا في التكافؤ اربع حاجات: ديني واجتماعي وثقافي وايه ومادي. فالثقافي والاجتماعي، ان مش فرق في الثقافه، هي خريجه ايه وهو معهوش حاجه خالص، هتعمل مشكله. وكذلك المستوى الاجتماعي. يبقى كاني عايز اقول ايه؟ النقطتين دول مهمين قوي، المستوى الاجتماعي والمستوى الثقافي، ومن الاسلام. وفي اقوال للعلماء وجمهور العلماء بيقولوا ان هذا التكافؤ مهم جدا. وعندنا حادثه شهيره، انتوا ناسيين، فاكرين زوجات الرسول؟ السيده زينب بنت جحش كانت متجوزه مين؟ كانت متجوزه زيد بن حارثه، وكان في فرق، هي من اشراف قريش، سيدنا زيد بن حارثه كان عبد واعتق. فهي حاسه ان في مشكله، مش قادره، وتمت الزيجه وهي مش قادره. خلي بالكم الاثنين صحابه، مستوى التدين عامل ازاي؟ زيد بن حارثة ده شهيد، وسيدة زينب بنت جحش هتبقى زوجة النبي. يعني لو هي غلطانة ان هي ما قدرتش تكمل معاه، كان ينفع النبي يتزوجها؟ يبقى شباب افهموا النقطة دي كويس، ما قدروش يكملوا مع بعض لان في فرق في المستوى الاجتماعي لازم يراعى ولازم يقدر، وما كملتش الجواز واتطلقت من سيدنا زيد بن حارثة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر الخطاب له كلمة جميلة جدا، بيقول ايه؟ بيقول: لا ارى لذوات الاحساب من النساء الا الاكفاء. فاهمين المعنى ايه؟ طب وليه اتكلم عن الستات؟ لان صعب بالذات في حق الست ان هي يبقى مستواها اعلى من الراجل، بتعمل مشكله اكبر واكبر واكبر. كان المعنى ايه؟ عايزين المستوى الاجتماعي متطابق؟ لا، عايزين متقارب. خلي بالكم برضه يا جماعه، احنا عايزين يبقى زي بعضهم بالظبط، لا دي مغالاه. انما هي اعلى شويه ماشي، هو اعلى شويه يبقى احسن، هما قريبين من بعض مفيش مشكلة، في فرق شوية تقدر بقدرها لو بقيت الحاجات في فرق ضخم. لا، الإسلام ما بينصحش بكده، ودل عليه جمهور العلماء، لدرجة أن عبد الله بن عمر له كلمة جميلة يقول: يتزوج الأعراب من بعضهم البعض، ويتزوج الإماء من بعضهم البعض، حتى يتزوج الحي من الحي والقبيلة من القبيلة. يقصد أن الناس تبقى متساوية في مستوى القبائل حتى. يبقى المستوى الاجتماعي والثقافي من الإسلام. طب والمستوى المادي؟ لا، هنا بقى نقول لا. يعني ايه؟ لو المستوى الاجتماعي متقارب بس هم كانوا اغنياء ومعهمش فلوس كتير دلوقتي، ويعني اوعى تحسبها بالمادة. لو الثقافة قريبة والمستوى الاجتماعي قريب، ملناش دعوة المستوى المادي قريب ولا بعيد، المهم الاثنين دول دون في المستوى الاجتماعي والمادي والمستوى الثقافي. طب وفي الدين؟ نفس الشيء يا جماعة. يعني انتم متخيلين تبقى بنت متدينة قوي وكل قضيتها انا عايز اخدم الاسلام، واهلها عمالين يقولوا لها بلاش كلام فارغ يا بنتي، كل واحد يعيش نفسه. الولد ما بيصليش، او مش في دماغه الاسلام خالص، او عايش حياته الدنيا تانية خالص. يا جماعة طب ما هو ده تكافؤ برضه. يعني ازاي الاهالي ما بينظروش للنقطة دي؟ هي مش الست دي بعد شوية هتبقى كل قضيتها ان هي عايزة تعبد ربنا وعايزة تطيع ربنا، هتخرج معاه وتتفسح معاه طبعا، بس في الاخر عندها قضية شغلة حياتها وهو مش عنده القضية دي. ازاي يولفوا على بعض وهو هدف الاسرة في الاخر التناسك الشديد بين افراد الاسرة؟ مش هيعرفوا. دون يا جماعة كان في المستوى وكان في مسألة المواصفات والتكافؤ. طب نيجي على نقطة ثالثة، نقطة السن. وهتلاقي في نقطة السن كلام كده بيقولك يعني بوضوح شديد ان احنا بدأنا نلاحظ فروقات في السن، يا اما الست اكبر يا اما الراجل اكبر، بدأت حالات زي كده تحصل. بصوا نظرة الاسلام، وانا الحقيقة يا جماعة طول ما انا ماشي في الحلقة دي عمال احكي اللي بيحصل واقول طب الاسلام وجهة نظره ايه والاسلام بيقول ايه. فمسألة ان مثلا يبقى ان الست تبقى اكبر من الراجل، احنا عندنا حالة ان السيدة خديجة اتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي اكبر منه بكام؟ ب15 سنة، هي 40 والنبي صلى الله عليه وسلم 25. بس خلي بالكم الحالة دي كانت مرتبطة بحاجة مهمة قوي، مستوى نضج الرجل كان وصل لأي درجة. العلماء النفس وعلماء يعني الكلام منطقي ومعروف ان نمو المرأة فسيولوجيا وذهنيا لغاية سن 22 اعلى من نمو الرجل اللي في نفس سنها. عارفين المعلومة دي ولا يعني الرجالة مش عارفينها طبعا؟ فبتبقى الست حتى تلاحظوها في المدرسة هي بتكبر وبتنمو اكتر مع الاقران اللي في نفس سنها لغاية سن 22 سنة، ويبدأ الراجل يفرق طبعا عشان يعني ناخد وضعنا ويعلى شوية. لكن الشاهد ايه؟ الشاهد ان في نفس المستوى بتبقى احيانا المرأة في مستوى من النضج سابق. طب يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش راجل يتجوز واحدة اكبر منه. يا جماعة ينفع بس بشرطين: ان المرأة تكون من العقل والنضج ان هي تستوعب هذا الامر ومش حاسة ان انا الكبيرة يبقى انا اللي هقود البيت، وفي نفس الوقت يبقى الراجل ناضج وعاقل بحيث ما يبقى صغير، مش صغير في السن، صغير في المقام وهو بيتعامل معها. فلو النقطتين دول ما فيش فيهم مشكلة، ايه المشكلة لو هي اكبر منه بسنة او سنتين طالما هي عاقلة وطالما هو ناضج ومستوى الفكري عالي؟ فاهمين المعنى ده؟ وده اللي يفسر ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بالحكاية دي، ويكاد يكون استثناء لا يقلد بالصورة دي لصعوبة ان يبقى فيه بهذا النضج الا في حالة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والعكس، هي هتتجوز واحد اكبر منها بكتير، اكبر منها بقد ايه؟ اكبر منها ب15 سنة واكبر منها ب20 سنة. هو السن الامثل او الانسب اللي بيقول عليه علماء النفس من 3 ل7 او ل8 سنين او حتى ل10 سنين، لكن 20 و25 سنة يعني ده جيلين مختلفين. ولذلك لما تلاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم للسيدة فاطمة ابو بكر الصديق رفض النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يزوجها لابو بكر، ولما تقدم عمر بن الخطاب رفض انه يزوجها لعمر بن الخطاب، ولما تقدم عثمان بن عفان رفض انه هو يزوجها لعثمان بن عفان وزوجها للي اكبر منها بخمس سنين سيدنا علي بن ابي طالب، لفرق السن الكبير بين الثلاثة الاولانيين وبين السيدة فاطمة، فرق سن كبير قوي. بس الملاحظ حاجة عجيبة قوي، انا بدأت الاحظ ان بنات دلوقتي بدأت ايه، يعني انا اعرف حالات هي البنت كان بتقول له يا أنكل، كان هو صاحب بابا، فكان بتقول له يا أنكل، وبعدين أنكل عايز يتجوزها وهي عايزة وموافقة تتجوز أنكل، وبقت الحكاية والأب مستغرب إيه اللي البنت بتقوله. هو في بنات بدأت تفكر كده؟ اه في بنات بدأت تفكر. طب هو البنات بيفكروا كده ليه؟ اقول حاجة والرجالة ما يزعلوش، انا اسف يعني، اصل نسبة الرجالة الشباب اللي مستعدين يتحملوا المسؤولية عمالة بتقل. انا اسف ان انا بقول كده، يعني ان واحد مسألة تحمل المسؤولية، هو راجل قادر على الزواج، لكن المشكلة في ايه؟ ان هو عايز يتجوز ومش عايز يعمل اي حاجة، وهي اللي بتخدم وهي اللي بتمسح وهي اللي وهي اللي بتجيب المشتريات وهي اللي بتخلص الورق بتاع البيت وهي اللي هتروح المحكمه يمكن لما يكون في مشكله مع الجيران وهي وهي وهي، وهو عايز يروح الشغل الصبح ويخرج مع اصحابه بعد الظهر، حتى الولاد مساله يفسحهم دي مساله جانبيه، فيبقى ايه؟ فتبقى هي المراه، هي المراه والراجل، ايه ده؟ فتبدا البنات تنفر من حاجه زي كده، انا ما اتخلقتش عشان كده، انا عايزه راجل يتحمل المسؤوليه واعتمد عليه ويشيل معايا. فبدات البنات تقول لا انا بدور على سن اكبر شويه علشان ادور على مستوى من النضج اكبر شويه يتحمل مسؤوليه اكتر. استغفر الله العظيم، انا ما اقدرش اقول ان دي اهانه للشباب، انما انا بقول ده بقى واقع في نسبه من الشباب وما اقدرش اعممها. ولله الحمد ان نسب الشباب اللي بدأوا يحسوا ان هو عايز ينجح وعايز يحقق حاجة للبلد وعايز، والشباب المتدين اللي بدأ تبص عليه وتقول ده مسؤول، ومش متدين وبس، الشباب اللي عايز يعمل حاجة في حياته ويقدم حاجة لمجتمعه، نسبة مش قليلة برضه. بس عندنا المشكلة دي هي اللي خلت البنات تحس كده. لكن ارجع وانصح البنات، اوعي تعملي فرق السن الكبير ده فرق اجيال، والدنيا بتتطور تطور رهيب، هتبقي بتتكلمي بعقليتين مختلفتين، وممكن تبقي منبهرة 6 أشهر لكن تيجي ساعة التطبيق تبص تلاقي أنا مش قادرة، العقلية فيها اختلاف كبير قوي قوي قوي. دون يا جماعة اللي كنت عايز أقوله في مسألة المواصفات، دوروا على المتدين، دوروا على المتدين. بس يفضل شبهة صغيرة كده إن الناس تيجي وتقول لك يا عم بقول لك إيه، أنا دورت على المتدين وطلع علنا وعمل فينا اوعى تقول لي متدين تاني، ده بهدل البت. ولما كنت تتفرج عليه يا سلام على الصلاه، انا لازم انزل يبقى جاي، انا هروح الجامع وراجع تاني، وتتفرج عليها وهي كمان متدينه والحجاب عامل ازاي وطلعوا عينينا. يا جماعه انا بقول مش بتكلم على المظاهر، انا بتكلم على التدين الحقيقي، التدين اللي ينعكس على الاخلاق والسلوكيات. مش كفايه انك تلاقيه واقف بيصلي علشان تقول هو متدين، دور على اخلاقه، دور على معاملاته، تعرف متدين ولا لا، يعني المعنى المهم دون. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب جاله واحد بيقول له، سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له تعرف فلان؟ قال له اه اعرفه. تعرفه كويس؟ قال له اعرفه كويس. قال له اشتغلت معاه في الفلوس؟ قال له لا. قال له سافرت معاه؟ قال له لا. قال له مال ايه؟ قال له يعني. فسيدنا عمر بص له قال له اه لعلك رايته في المسجد يرفع راسه ويتمتم بالقران هكذا ويفعل من الصالحات هكذا، انت لا تعرفه. مع السلوكيات، فما يجيش يقول انا دورت على المتدين بمعنى ايه؟ دور طبعا الحجاب حاجه جميله جدا، بس دور على الحجاب وبس، لا دور على الاخلاق من جوه عامله ازاي. دي كانت الجزء الاولاني، حدد مواصفاتك، دور على المتدينه الحقيقيه، دوري على المتدين الحقيقي تظفر بها وتفرح في الدنيا والاخره. تعالوا نكمل معاكم بعض الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نكمل معاكم، احنا اول حاجه قلناها واحنا بندور على شريك الحياه، دور على المواصفات. وزي ما كنا بنقول يا جماعه انت عايز ايه؟ انت يعني اربط مواصفاتك بالهدف اللي انت نفسك تحققه، انت نفسك تروح الجنه، نفسك ترضي ربنا، فدور على اللي تساعدك على انك تروح الجنه وترضي ربنا. اعرف ربنا خلق الخلق ليه وامشي في السكه دي، دور على المتدينه رقم واحد. وده لا يعني انك هتسيب المستوى الاجتماعي، ومش وده لا يعني انك مش هتدور على واحده تحبها، وده لا يعني انك مش هتدور على واحده تكون مقبوله وشكلها يعجبك. انا لما اتكلمت على الجمال ما اقصدش ان ايه مش مهم الجمال خالص، لا طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث واضح، انظر اليها روح شوفها كويس وتاكد ان قلبك حصل ليه ميل. انا اللي بتكلم عليه المبالغه في الشروط اللي تخلي الواحد في الاخر مذبذب بين كل حاجه. يا شباب دور على الدين اللي يكون مناسب، ولذلك كلمه مناسب دي شوف النبي ام قايل ايه، اذا جاءكم من ترضون، ترضون يعني في تكافؤ في المستوى الديني، يعني قريب من مستوى البنت، يعني هي مستواها في المستوى ده قريبين من بعض او يمشوا مع بعض. اذا جاءكم من ترضون، كلمه واسعه عشان تدخل الناس جواها. وام قايل النبي اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وليه ليه فصل الدين عن الخلق؟ علشان يقول لك حاجه مهمه قوي، انك مش بس كفايه انه متدين، دور على الأخلاق. يحسن تقول كفاية أنه بيصلي يبقى هو ده اللي أنا عايزه. دور على الأخلاق، مع أن الأخلاق جزء من الدين، لكن النبي فصلهم هنا مخصوص في حتة الجواز عشان تبص كويس على الأخلاق وسمته وطريقته وحياءها وأدبها إلى آخر هذا الكلام. يعني اللي احنا عايزين نقوله، وهو الموضوع كبير ومحتاج تفاصيل، لكن اللي احنا عايزين نقوله يا شباب رتبوه واعرف أن أغلى حاجة ذات الدين، ودور بعد ذات الدين انت ايه الشكل المقبول. انا مش بقول كلمة جمال، بقول ايه الشكل اللي ما تشوفه، زي ما النبي يقول اذا نظر اليها صرت. مريحني شكلها، مش لازم تكون ملكة جمال، مش لازم تقارن طب فلانة ولا فلانة، لقيتها وشكلها مقبول بالنسبة لك اتوكل على الله. شوفوا المعنى اللي انا عايز اقوله. المستوى الاجتماعي، كأن انا عايز اقول ان في ثلاث نقط اساسية: واحد الدين، اتنين شكلها مقبول ليا علشان يحصل الحب والتألف، ثلاثة مستواها الاجتماعي والفكري متقارب ليا. أهم ثلاث نقط وانت بتختار بص على الثلاثة دول. واحد الدين، ها رتبنا كده مش كده؟ واحد بدور على الدين، اثنين مستواها، الاثنين شكلها مقبول ليا وهو شكله مقبول ليا، الشكل مهم قوي لأن هيحصل وراء الارتياح النفسي فيحصل وراء الرضا القلبي. ثلاثة مستواها الاجتماعي والثقافي مطابق، دماغها زي دماغي، ننفع نتكلم مع بعض ونفكر زي بعض، بنخرج في الحتة المتشابهة، بنروح أماكن متشابهة، مستوانا الاجتماعي متقارب. أنا بعتقد لو كل شاب رتب بالطريقة دي وحط الثلاثة دول بالترتيب دون، أنا متأكد إن هو هيكون أكثر استقرارا وهو بيختار. وده كله مرتبط أنت هدفك إيه في الحياة. دور على اللي تساعدك إنك تعمل هدف ده. هدفك عايز تخش الجنة؟ دور على اللي تساعدك. هدفك عايز تنصر الإسلام؟ دور على اللي تساعدك. هدفك على اللي عايزك يعينك على عبادة ربنا؟ هدفك عايز أب يساعدك إنه يطلع من بطنك صلاح الدين؟ دوري على دول. هدفك إنك عايزة تملي المجتمع خير؟ دوري على الخير الكريم اللي يملى معاك المجتمع خير. هدفك إنك عايزة تعملي عمل خير ينتشر بين الناس؟ دوري على الرجل الأكتب الطموح. يا جماعة دوروا بالشكل دون، ولما وبالترتيب دون أتمنى أكون ساعدتكم شوية في تحديد شيء من المواصفات. تعالوا نبدأ نكمل، حددنا المواصفات، طب يلا ندور، يلا نبحث، هنلاقي مشكلة كبيرة بقى. ندخل لأرض الواقع ونقابل المشكلة الكبيرة. إيه المشكلة الكبيرة؟ البنات سنهم داخل على 30 و35، والكلام اللي انت قلته أنا مش لاقيه، اللي انت قلته دوروا على كذا دوروا على الثلاثة دول أنا مش لاقيه، والشاب بيقول أنا مش لاقي، والبنات بالذات تقول أنا واصلة لل30 وال35، وتبص على البنت في منتهى الجمال، وتبص عليها أخلاق عالية جدا، وتبص عليها عيلة عالية جدا، وتبص عليها ما شاء الله كل حاجة زي الفل. طب والبنت تتأخر جوازها ليه؟ ما تجوزتش لغاية دلوقتي ليه؟ ما حدش بيتقدم، أو اللي بيتقدموا مش مناسبين أبدا. طب وده سببه إيه؟ ده سببه ثلاث حاجات، يا إما يعني أو ده ناشئ عن إيه؟ ناشئ عن ثلاث حاجات: تعقيدات مادية، طلبات الأهالي صعبة جدا، ودي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت، ووصينا الأهالي يعني بأن هم يسهلوا الزواج، يا إما بسبب شباب رجالة غير متحمل المسؤولية، فالبنات بتزهد لا ما تجوزت واحد مش متحمل المسؤولية حتى لو فضلت في بيت أبويا، يا إما الفرص بقت ضعيفة قوي. أصل أنت في الحلقة اللي فاتت قلت لنا بلاش الصحوبية، فأنا سمعت كلامك وما صاحبتش، وأنا دلوقتي اتخرجت ومش مصاحبة، فلما جيت أشتغل مجتمع الشغل صغير قوي، فالاختيار بقى من عدد قليل قوي، فما بقيش قدامي غير 20 أو 30 واحد، وأول ما بتيجي بنات الشغل كل واحدة بتتجوز واحد، ووصل لقى الدنيا فاضية ما فيش حد اتجوزه، وما فيش حد بيساعد، مش عارفة اتجوز، ما في مش عارفة. ده أنا حتى في بنات دلوقتي بتقول ده أنا بشتغل عشان ألاقي عريس، أنا بشتغل أصلا عشان أتجوز، علشان أحتك بناس فالناس يشوفوني فأتجوز. يا جماعة الحقيقة كل اللي أنا قلته دون، بس أنا مش عايز يتهم من كلامي إن معنى اللي أنا قلته إن إحنا بنقول للستات إن أنت بتدوري إن أنت بتشتغلي ونفسك تتجوزي عن طريق الشغل أو عن طريق الإنترنت، إن أنا بقولك إن الكلام ده غلط. أنا ما أقدرش أعيب على البنات وأعيب على الفتيات اللي بيفكروا كده، لأن هي في الآخر محتاجة تتجوز، وهي في الاخر بتدور على طريق حلال، ما بتدورش على جواز عرفي ولا بتدور على صحوبيه. فما تفهموش من كلامي ان انا اقصد بالكلام ده ان يبقى المراه غلطانه ان هي بتتجوز عن طريق الشغل او عن طريق الانترنت، ده بقت الوسائل الوحيده المتاحه قدامها، لكن انا بقول ايه الاحسن وإيه اللي يعينها أكتر وإيه اللي يعليها أكتر. ده المعنى اللي أنا عايز أقصده. إيه الموضوع؟ طب وهو ليه كده؟ طب يبقى معها حق بقى أنها تقول عايز أصاحب، مش كده؟ يبقى معها حق تقول أنا لازم أصاحب، لأنها مضطرة تصاحب عشان تلاقي العريس المناسب، لأن مجتمع الجامعة فيه 1000 واحد ومجتمع الشغل فيه 10 تنفار، فأكيد من ضمن 1000 واحد يا عم أتعرفلي على واحد ونمشي يعني نصاحب سنتين وأبقى ضمنته، وبعد الجواز وبعد ما نتخرج يجي يتقدم. بس خلي بالك، إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت مش هتجوزك. الإحصائيات كلها بتقول 99% من الصحوبية ما بتنتهيش بجواز، ولما بتيجي بتتجوزي بيفضل قلبك تعبان بسبب علاقات ما قبل الزواج. الله، طب ما انت لعبتني. طب انا موافقه مقتنعه بكلامك، ما ينفعش الصحوبيه، بس البديل ايه؟ ما هو البديل ان انا قعدت 30 سنه وما اتجوزتش. تعرفين ايه المشكله يا جماعه؟ مش ده الواقع؟ مش انا حكيت لكم الواقع دلوقتي؟ صح، موافقين على اللي انا قلته؟ طب ما تيجوا نرجع خطوه لورا. طب هم قبل الجيل ده اهالينا ازاي الستات كانوا بيلاقوا فرص سهله للجواز؟ المشكله دي ما كانتش موجوده زمان، مع ان الفرص كانت اصعب، لا كان في جامعه ولا كانوا بيشتغلوا. ازاي كانوا بيتجوزوا اسهل من دلوقتي؟ اكيد في حاجه اتغيرت. فاهمين انا عايز اوصل لايه؟ يعني اصل البنات دلوقتي بتقول البديل الصحوبيه عشان الاقي عدد كبير من الولاد عشان اتجوز. طب واللي ما كانش عندهم الفرصه دي كانوا بيتجوزوا ازاي؟ كان في حاجه ثانيه مش موجوده دلوقتي. حد عارفها؟ حد عارفها؟ كان فيها جماعة شبكة علاقات عائلية. الأسرة كانت متماسكة قوي. رجعنا للأسرة لهدف البرنامج، هو اللي هيجوز البنات. الأسرة كانت متماسكة قوي، والعيلة بتتحرك مع بعضها إن شاء الله مرة في الأسبوع. الأب والأم والولاد محضنين على بعض، مش جزر. الابن عايش لوحده والبنت مع أصحابها لوحدها، والأب كمان أناني، هو كمان عايز يعيش مع أصحابه، والست مع الشوبينج وعايز تسافر مع صحبتها وتعيش مع صحبتها، وكل واحد بقى عايش في جزيرة اسمها أوضة لوحده، وكل واحد قافل على نفسه الأوضة بتليفون لوحده مع الموبايل الجديد، كل واحد عايز يعيش لوحده. اتجوزي بقى. لكن الإسلام كان عايز إيه؟ البديل الإسلامي إيه عن الصحوبية؟ ما هو ما أنت بتقول ما تصاحبوش، طب البديل إيه؟ البديل يا جماعة كان كده، كانت الأسرة مشبكة ببعضها قوي، كان علاقات الأسرة الأول مشبكة ببعضها، وحشبكة علاقات حوالين الأسرة ضخمة قوي. الجيران كانوا إيه؟ كان الشارع كله عارف بعضه، ودي فلانة ودي فلانة ودي بنت فلان وده ابن فلان، والشارع كله مصاحب بعضه. دلوقتي كل واحد قافل على نفسه شقته، محدش يعرف اسم جاره ايه. طب القرايب كانوا عاملين ازاي؟ دي بنت عمي ودي بنت خالتي، والعيلة كلها بتتقابل، والعيلة كلها بتخرج مع بعض، والعيلة كلها بتسافر مع بعض، العيلة محضنة على بعض. يبقى ابنك بيدور على عروسة، وبنت خالة ابوك موجودة وهي بالضبط المواصفات، وعمال بيدور بره لان عمره ما شافها. لان حضرتك يا اب كل ما بتروح تزور تقابل العيلة ما بتاخدش ولادك، لانه عايز يخرج مع اصحابه، ويخرج مع اصحابه خليه. شبكة العيلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها، اللي كان النبي يلم العيلة ويقول لهم اجلسوا حتى ادعو لكم عشان يربط العيلة ببعضها. هو في عيلة دلوقتي؟ عيلة مين؟ كل واحد عايش لوحده، كل بنت وكل ولد. ولو قلت ولو الاب قال لولاده تعالوا اخرجوا معايا نزور العيلة، انت بتصغرني كده، انا عايز ابقى راجل، انت كده بتحسسني ان انا عيل لما اخرج اروح لابن عمتي ولا ابن خالتي. ده معيلة. كلام النبي على صلة الرحم بقت معيلة. الجيران ما زال جبريل يوصيني بالجار بقت معيلة. كانت الجيران حاجة واحدة، وكانت العائلات حاجة واحدة، وكان صحاب الأب مش بيتقابل معهم يخرج معهم لوحدهم وسايب العيلة كل واحد لوحده، لا، ده الأب كان بيجمعوا عائلات، الأب والأم وقاعدين عائلات، والبنات موجودين والشباب موجودين في شكل أسري محترم نقي نظيف، وعرفوا بعض وشافوا بعض، والأب عرف ده، وعارفين أخلاق بعض لأن العائلات متربطة مع بعض. كان في مسجد، كان الرجاله بيروحوا يصلوا في المسجد، والستات يروحوا يصلوا في المسجد، وتبدا شبكه علاقات اخرى قويه جدا. علاقات المسجد، شايفين بعض بقالنا 3 سنين بنصلي مع بعض الفجر وبنصلي مع بعض العشاء، عرفنا بعض. ليه ما جوزت بنتي لابنه؟ ليه؟ فكان في شبكه علاقات محضنه، فكانت البنت بتلاقي 100 فرصه وفرصه. احنا قطعناها وقلبنا الغرب اللي قايم على الانعزاليه والفرديه، وبقينا بنقول عايز ابقى زيه، وفي الاخر اضطرينا للصحوبيه. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم، لما تبصي تلاقي شبكة العلاقات دي مخلية، أول حاجة مش محتاجة تقولي أنا محتاجة أحبه قبل الجواز. ليه؟ لأن أنتوا تعرفتوا بجو أسري نقي، بقالكوا 2 3 سنين عارفين بعض. لا ومش كده وبس، وضمنين أن الولد مش هيخدعك بعد الجواز، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل، لأن ما كناش نعرفه، ففوجئنا أن بعد الجواز بهدل بنتنا. لا ده احنا خبزينه وعجنينه لان احنا عايشين مع بعض. والبنت بكرامتها وبشرفها ومعدنها يعني من غير ما تهان من غير ما تلهث وراء الرجال تروح تشتغل عشان عايزة تصنع حياتها، لكن مش رايحة تشتغل عشان تدور على حد تتجوزه. والبديل بقى ايه يا جماعة؟ البديل بقى ايه لما الاب ما قامش بدوره انه بيجمع الاسرة وبيجمع الاسرة على العائلات؟ دي مسؤولية الاب يا جماعة، دي مسؤولية الاباء، مسؤولية الاب اللي بيحضن العيلة على بعضها وبيجيب العيلة ويعرفها على عائلات أخرى ونكبر شبكة عائلاتنا وتفضل البنت عزيزة مكرمة. شوف الإسلام، والله ما حد كرم المرأة قد الإسلام. عارفين البديل بقى إيه؟ البديل دلوقتي بقى الجواز عن طريق الإنترنت، شكله شيك، شكله شيك مش كده؟ بس هو في الآخر إيه اللي بيحصل؟ هو إيه اللي بيحصل؟ هو حضرتك بتبعتي بياناتك عشان موظف مش كده؟ ما هو في الآخر، ما هي في الآخر الإنترنت ده شركة، ففي موظف قاعد في الشركة دي بيدور لك على واحد يعرفك عليه. بعد ما كان أبوكي بيوفر لي الجو نشوف فيه، بقى موظف هو اللي بيجوزك. هو شكله شيك عشان مناسب للقرن 21، بس هو في الاخر ايه؟ شركه اللي بتجوزك، موظف اللي بيجوزك. لا ده بقى فيه الاسوأ بقى من كده، بقى فيه الاسوأ كتير من كده. ايه ده بقى دلوقتي؟ بنات تطلع على التلفزيون وتقول انا شكلي حلو ومؤدبه واسمي كذا وبحب الرجاله يكونوا كذا، مين يتجوزني؟ ونبدا نتفرج عليها ونقول لا دي لا دي. والله ما حد كرمك قد الاسلام لما قال انت غاليه، اوعي ترخصي نفسك، انت يتجري وراكي، انت الملكة، انت يتجري وراكي ويجري الرجال يقول نفسنا نتجوزك. اوعي تلهثي ورا الرجال. فين دور الاب؟ فين دور الام اللي عمالة تجيب شبكة علاقات بحيث نكبر للبنت امكانيات الجواز؟ حتى للمغتربين في الغرب مطالبين بكده، كبروا شبكة العلاقات وانزلوا بلدكم مرات عديدة عشان تعرفوا ولادكم على بقية عيلتهم وعلى جيرانكم في مصر، يعني في بلادكم. فين يا جماعة دور الاخ؟ الاخ اللي دلوقتي بقى كل وظيفته مع الاخت يشخط ويزعق ويتحكم فيها، فين الاخ اللي عايز يجوز اخته؟ واللي بينقي اصحابه مش اللي شاربين مخدرات وعاملين كذا، الصاحب اللي ينفع لاختي. انا وصلت للاخر، بس يا جماعه ارجوكم ارجوكم، انا ما عنديش حلول مسكنه. الحل رجعوا شبكه علاقات الاسر القويه، رجعوا الاسره المتناسقه. يا اباء يا امهات يا اخوات، خلي بالكم من اخواتكم علشان ما تعرضش نفسها لمن يتزوجها، هي غاليه يتجري وراها عشان حد يتجوزها. احنا اللي عملنا الغلطه دي وفي الاخر بورنا على الصحوبيه. اسمعوا كلام الاسلام في علاقات الجيران والقرايب. يا اباء بلاش تعيش لوحدك، عيش في وسط اسرتك ولم الاسره، هو ده الامل عشان بناتنا تتزوج زيجات نشوف فيها عوده الحب للبيوت. اشكركم، تعالوا نكمل الاسبوع الجاي ونلقى الاحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.